أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الحالة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولو اتفقتا على الصحيحة كاثني عشر دون المعيبة، فقالت إحداهما عشرة والأخرى ستة، عشرة معيبة والأخرى كمان معيبة ستة، باتفاق كان على الصحيح الذي هو اثنى عشر. يقول: فطريقه تنصيف المعيبتين. تنصيف المعيبتين، قد تقدم شرح هذه الصورة، وشرحها قائم كما عندكم في الهامش الثاني على جمع القيمتين المعيبتين، عشرة وستة يطلع ستة عشر، وتكرار الصحيحتين يعني تضاعف الصحيحة، اثنى عشر زائد اثنى عشر بيساوي اربعة وعشرين. ونأخذ حينئذ نسبة المجموع إلى المجموع، الستة عشر مجموع الصحيحة مجموع المعيبتين إلى المجموع الأربعة وعشرين، وهو تكرار الصحيحتين، فبيصير ستة عشر إلى أربعة وعشرين في عنا ثلثان، والتفاوت بينهما بماذا؟ بالثلث. وهناك طريق آخر بتنصيف المعيبتين ونسبة التنصيف إلى الصحيحة فيظهر الثلث، فحينئذ مجموع المعيبتين ستة عشر، نصفهما ثمانية، نسبة الثمانية إلى ماذا؟ إلى الصحيحة التي هي اثنى عشر، فحينئذ يكون التفاوت بالثلث أيضا. فيرجع المشتري بثلث الثمن على البائع، والفرض أن الثمن 12 فيكون ثلثه ماذا؟ أربعة دراهم. يقول: فطريقه تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة، طبعا إلى الصحيح يعني إلى إحدى الصحيحتين، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه وهو الثلث. يعني نسبة مجموع المعيبتين اللي هو 6 زائد 10 بيساوي 16 إلى مضاعف الصحيحة الذي هو 24، ف 16 إلى 24 قديش بيطلع لنا؟ أيضا التفاوت يكون بالثلث. أحسنت. يقول: وعلى الثاني طريقة الشهيد رحمه الله، على قول الشهيد، وعلى الثاني يؤخذ من الأولى البينة الأولى السدس. ليش؟ لأنه الصحيحة 12، المعيبة بلحاظ البينة الأولى عشرة. طيب، نسبة العشرة إلى الاثنى عشر فبيطلع عندنا ماذا؟ السدس، التفاوت يكون بينهما بالسدس. قال: وعلى الثاني يؤخذ من الأولى البينة الأولى السدس، ومن الثانية النصف، 12 الصحيحة، المعيبة ماذا؟ ستة، فبيطلع التفاوت بالنصف. ونجمع السدس مع ماذا؟ مع ثلاثة أسداس، فبيطلع عندنا ماذا؟ ثلثان، نصف الثلثين ثلث. يعني ناخذ نصف عفوا ناخذ نصف المجموع من السدس والثمن، وعفوا من السدس والنصف. السدس قلنا بلحاظ البين الاولى، النصف بلحاظ ماذا؟ البين الثانيه. فنحن لو عندنا سدس زائد ثلاثه اسداس بيطلع عندنا ماذا؟ اربعه اسداس، كل سدسين يساوي ماذا؟ ثلث. فحينئذ اربعه اسداس يساوي ماذا؟ ثلثان، نصف الثلثين ثلث. واضح يا اخوان؟ ولو انعكس، هذه هي الصورة الثالثة التي تقدمت، ولو انعكس بأن اتفقتا على ستة معيبا وقالت إحداهما ثمانية صحيحا وأخرى عشرة، فالاختلاف صار في بلحاظ ماذا؟ الصحيحة. والاتفاق كان على المعيبة، فاتفقتا على الستة معيبا وقالت إحداهما ثمانية صحيحة وأخرى عشرة، فإن شئت جمعتهما، جمعت ماذا؟ الصحيحتين. فإن شئت جمعتهما يعني الصحيحتين، ثمانية زائد عشرة بيساوي ماذا؟ 18، وأخذت التفاوت وهو الثلث، أخذت التفاوت بعد نسبة مضاعف المعيبة. قديش المعيبة؟ قلنا اتفقتا البينتان اتفقتا على ستة، فبعد نسبة مضاعف المعيبة إلى مجموع الصحيحتين، ستة زائد ستة بيساوي 12، 12 ل 18، 12 إلى 18 يساوي ماذا؟ يساوي ثلثان، التفاوت يكون ماذا؟ بالثلث. واضح؟ والثلث هذا من أصل الثمن، الثمن 12، قديش حينئذ يرجع المشتري على البائع؟ بكم درهم؟ بأربعة دراهم. بعد ذلك يقول أو أخذت نصف الصحيحتين، قديش مجموع الصحيحتين؟ نصفهم 9، ونسبته نسبة هذا النصف اللي هو 9 إلى المعيبة، يعني إحدى المعيبتين، ونسبته إلى المعيبة فتنسب المعيبة إلى هذا النصف 6 إلى 9، التفاوت يكون بينهما بالثلث. أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا، يقول وعلى الثاني قول الشهيد رحمه الله يكون التفاوت ماذا؟ ربعا بلحاظ البين الأولى، وخمسين هذا مقدار التفاوت بلحاظ ماذا؟ البينة الثانية، لأنه ستة معيبة والبينة الأولى ثمانية صحيحا صحيحة، ستة معيبة وثمانية صحيحة، التفاوت يكون بالربع. بالنسبة للخمسين هو مقدار التفاوت في البينة الثانية، ستة معيبة وعشرة صحيحة، التفاوت يكون ماذا؟ خمسان. فحينئذ لابد ماذا؟ من التنصيف، هذه طريقة الشهيد رحمه الله. فنصفه نصف هذا التفاوت، نصف الربع قديش؟ ثمن.
نصف الخمسين
خمس.
قال فنصفه يعني نصف التفاوت وهو ثمن وخمس. الثمن نصف الربع وهو من أصل الثمن واحد ونصف، والخمس نصف الخمسين وهو من أصل الثمن ماذا؟ اثنان وخمسان، يعني اثنان زائد أربعة من عشرة اللي بيساوي 2.4. يقول وهو ثمن وخمس، وخمس ينقص، ينقص عن الثلث. الثلث مين هو يا اخوان؟ نتيجة الطريقة الأولى، طريقة المشهور، ينقص عن الثلث بنصف خمس. نصف خمس هو عشر الدرهم. وعلى هذا القياس تقدم أن الأرش من الثمن الذي هو 12 هو قديش؟ 3.9، لأنه 3 زائد 4.8 قسمه 2 تقدم. فإذا الأرش من الثمن الذي هو 12 هو 3.9 وهو يساوي ثمنا وخمسا، لأن ثمن الاثني عشر واحد ونصف، وخمس الاثني عشر 2.4، فالمجموع 1 زائد 5، واحد ونصف زائد 2.4 أو 1.5 زائد 2.4 يساوي 3.9، وهو ينقص عن ثلث الاثني عشر. ثلث الاثني عشر اللي هو بلحاظ الطريقة الأولى ينقص عنه ماذا؟ بنصف الخمس اللي هو 10 درهم. ليش؟ لأن ثلث الاثني عشر 4، وطرح 3.9 من 4 يبقى 0.1، وهذا نسبته 0.1 إلى الواحد الصحيح 10، والعشر هو نصف الخمس. وهناك فائدة من خلالها يمكن تسهيل استيعاب الكسر بأنواعه، وذلك بمطابقة الكسر مع دقائق الساعة الزمنية والكيفية كالتالي: كل 30 دقيقة بيساوي نصف، كل 15 دقيقة بيساوي ربع، كل 7 دقائق ونصف بيساوي ثمن، كل 20 دقيقة بيساوي ثلث، كل 40 دقيقة بيساوي ثلثان، كل 10 دقائق بيساوي سدس، كل 12 دقيقة بيساوي خمس، وهكذا. ثم قال رحمه الله: ويسقط الرد بالتصرف في المبيع. لو تصرف في المبيع يسقط الرد. تصرف المبيع كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعد علمه بالعيب. التصرف هنا مسقط لخيار العيب. أما الأرش فهو باق. ليش؟ لعدم دلالة التصرف على إسقاط الأرش شرعا ولا عرفا. كما كان التصرف مسقطا لخيار الحيوان، فيشمل ما لو كان ناقلا عن الملك، أو مانعا من الرد، أو مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو امتزاج أو غير ذلك. فإذا الرد هو الذي يسقط بالتصرف، بسبب التصرف لا سببية، بخلاف العرش. وهذا لا خلاف فيه لمرسل جميل عن أحد إمام الباقر أو الصادق عليه السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال عليه السلام: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العين. أما الرد لا، ليس له الرد. واضح؟ وخبر ثرارة، هذا الخبر سنده حسن صحيح، هذا الخبر لا سنده حسن أو صحيح، صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، العوار العيب، لم يتبرأ إليه، هذه لم يتبرأ إليه بمعنى أنه لم يتبرأ من العيوب، إذا أحد يحب يوضحها، لم يتبرأ إليه بمعنى أنه لم يتبرأ من العيوب حتى يسقط الرد والأرش بالتبري، بمعنى أنه لم يتبرأ من العيوب حتى يسقط الرد والأرش بالتبري. فإذا لم يتبرأ إليه، من هو الذي لم يتبرأ؟ البائع. ولم يبين له وأخفى عليه، فأحدث، من الذي أحدث؟ فأحدث يعني المشتري، فيه يعني في ماذا؟ في المبيع. فأحدث فيه يعني في هذا الشيء، بعدما قبضه أحدث فيه شيئا، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضى، ضبط العبارة عنه، أنه يمضى حركوها، ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضى عليه البيع. شان يمضى عليه البيع؟ يسقط الرد؟ نعم، الأرش باقي، الرد يسقط، خلاص يمضى عليه البيع، ويرد عليه على المشتري يعني بقدر ما نقص من ذلك الداء والعين من ثمن ذلك لو لم يكن به. الأصحاب رحمهم الله فهموا من الحدث في صحيحة أو حسنة زرارة مطلق التصرف حتى ركوب الدابة كما في خيار الحيوان. يسقط، يقول، ويسقط الرد بالتصرف في المبيع مثل العتق وقطع الثوب ونحو ذلك، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، بعد علمه بالعيب. ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة رحمه الله تعالى جعل التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش. يعني مانع من الأرش؟ يعني مسقطا، مسقطا للأرش، كما يمنع من الرد. الشارح رحمه الله في المسالك رد عليه بقوله وهو ضعيف، هذا كلام ابن حمزة الطوسي رحمه الله ضعيف، إذ لا دلالة للتصرف على إسقاطه، يعني إسقاط الأرش. نعم الرد سقط، عرفنا وتعينا، لكن الأرش يسقط فيما لو تصرف بعد علمه بالعيب. يقول إذ لا دلالة للتصرف على إسقاطه، يعني إسقاط الأرش، والأصل يقتضي بقاءه. صحيح العبارة، نعم يدل على الالتزام بالعقد فيما لو تصرف بعد العلم بالعين، فيسقط الرد. صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد 23 صفحة 239 بعد أن نقل كلام الشارح رحمه الله في المسالك، هذه العبارة موجودة عندكم، شو قال صاحب الجواهر رحمه الله؟ قال مضافا إلى إطلاق النص، بعد أن نقل كلام الشارح رحمه الله في المسالك، يعني بآخر هامش الثاني عندكم، بآخر هامش الثاني صاحب الجوير بالمجلد 23 صفحة 239 شو قال؟ شو قال؟ مضافا إلى إطلاق النص، النص مطلق سواء كان التصرف بعد العلم بالعيب أو قبل العلم بالعيب، فالأرشو باقٍ. فقال صاحب الجوير مضافا إلى إطلاق النص، مصدر الجوير المجلد 23 صفحة 239. يقول: ويسقط الرد بالأرش في المبيع، ويسقط الرد بالتصرف، ويسقط الرد بالتصرف في المبيع سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، وسواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا، مغيرا للعين أم لا، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا. وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا أيضا، فيما لو كان التصرف للاستخبار، تذكروا البحر، فهل هو مسقط للخيار أم لا، كذلك آت هنا. فإذا ويسقط الرد بالتصرف أو حدوث عيب بعد القبض، طبيعة الحال حدوث العيب بعد القبض هذا يسقط خيار المشتري. ليش؟ لأنه بعد قبض المشتري للمتاع أو للمبيع هذا مضمون على المشتري لا ضمان على البائع، سواء كان حدوثه حدوث العيب بعد القبض من جهته يعني من جهة المشتري أم لا. عندكم بالهامش الأول بيقول فإنه يسقط خيار المشتري لأنه بعد قبض المشتري لا ضمان على البائع، فلو أرجعه بالعيب القديم للزم الضرر على البائع من جهة العيب الحادث، الحادث يعني بعد القبض، كيفه العبارة، للزم الضرر على البائع من جهة العيب الحادث يعني بعد القبض، بلا فرق بين كون العيب الحادث من جهة المشتري أو من جهة الأجنبي. العبارة واضحة إن شاء الله؟ نعم.
مضمون على المشتري
تصرف أو حدوث عيب بعد القبض. إيه سألتم سرية وصل مضمون على المشتري، يعني لو كان المبيع حيوانا وحدث هذا العيب الجديد في ضمن الثلاثة، في الثلاثة أيام التي هي خيار المشتري، ولم يكن حدوث هذا العيب من جهة المشتري، فحينئذ لا يسقط الرد. يقول: واحترزنا لأنه هذا ليس مضمونا على المشتري، هذا مضمون على البائع في الثلاثة، واحترزنا بالمضمون عليه يعني على المشتري، عما لو كان حيوانا، وحدث فيه في الحيوان العيب في الثلاثة لكن بهذا القيد من غير جهة المشتري، أما لو كان من جهة المشتري فهو يسقط خيارها، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش. لماذا؟ لأنه هذا العيب مضمون على البائع وإن كان حادثا بعد القبض، إلا أنه ماذا؟ كان في ضمن الثلاثة. شوف بالهامش الثاني عندكم: فيجوز للمشتري الفسخ حينئذ وإن كان مش المبتاع، المتاع، وإن كان المتاع معيوبا بعيبين، العيب القديم قبل العقد وهو مضمون على البائع بحسب الفرق، والعيب الحادث بعد العقد في الثلاثة بالنسبة للمتاع إذا كان حيوانا. وهو مضمون على البائع أيضا. ليش؟ لأنه وقع في زمن خيار المشتري. يقول: ولو رضي البائع برده مجبورا بالعرش أو غير مجبور جاز. الناس بالنتيجة مسلطون على أموالهم. عندكم بالهامش الرابع يقول: قد تقدم أن العيب الحادث بعد قبض المشتري مسقط لخيار الفسخ هو خيار المشتري، لأنه غير مضمون على البائع. نعم، لو رضي البائع بالرد ورضي بالمبيع مع الأرش لنقصانه أو بدونه يجوز، لأن الناس مسلطون على أموالهم. فإذا ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز، أو غير مجبور بالأرش. إخوان، إذا ضيفوا لي على العبارة لما قال مجبورا بالأرش، يعني أرش العيب الحادث، أرش العيب الحادث. ولا يخفى أن المراد بالأرش ليس هو نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب، بل الأرش هنا هو غرامة نفس النقصان الحاصل. أي نفس قيمة ما تلف من المبيع من جزء أو وصف. فعيدها، لما قال ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش، يعني أرش العيب الحادث. ولا يخفى أن المراد بالأرش ليس هو نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب، بل الأرش هنا هو غرامة نفس النقصان الحاصل، أي نفس قيمة ما تلف من المبيع من جزء أو وصف. واضح يا إخوان؟ بعد ذلك يقول رحمه الله: وفي حكمه، يعني حكم سقوط الرد بالعيب بعد القبض، وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا، صفقة واحدة، يعني اشترى ماذا؟ مبيعا متعددا. وفي حكمه، يعني حكم سقوط الرد بالعيب بعد القبض، ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب، ظهر فيه يعني في المبيع، ظهر فيه في المبيع عيب وتلف أحدها، أحدها شو؟ يعني أحد الأعيان المتعددة، أحدها يعني أحد الأعيان المتعددة،
المبيع واحد.
أحسن، نعم،
البيع واحد،
العقد واحد. وفي حكمه حكم سقوط الرد بالعيب بعد القبض ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدها. عندكم بالهامش السادس يقول: وذلك ما لو اشترى شيئين صفقة واحدة بثمن واحد ثم تبين وجود عيب في أحدهما، فلا يجوز للمشتري رد المعيب فقط. ليش؟ لتبعض الصفقة على البائع، تبعضت الصفقة، وهو ضرر منفي. فالمشتري إما أن يردهما معا أو يأخذ العرش. أما يرد المعيب فقط ويمسك الباقي السليم الصحيح، لا. واضح يا إخوان؟ فالمشتري إما أن يردهما معا أو يأخذ العرش. إلى هنا واضح؟ فعند رسلهم يشيقون لتباعد الصفقة على البائع وهو ضرر. بعد هذه العبارة أو يأخذ العرش، ضيفوا هالكلام من صاحب الجوير رحمه الله. نعم.
إيش كن ضرر
على البائع؟ مثلا
إيش كن ضرر على البائع؟
إيه ما هو جاءه صفقة واحد ترجع له بعض المبيع دون الآخر، تتبعض الصفقة على البائع. كيف هو العبارة؟ وفي الجواهر مجلد 23 صفحة 248، وفي الجواهر مجلد 23 صفحة 248. عرفتوا منين الكتابة بالفتاة؟ بعد قوضة الهامش عندكم، فالمشتري إما يردهما معا أو يأخذ العرش. بعد هذه العبارة بيقول كلام صاحب الجواهر، كلام في غاية المثالة للصحب الجميل. قال رحمه الله بعد أن ذكر الحكم المزبور، شو قال؟ لا، لأن رده خاصة موجب للتبعيض الذي يتضرر به البائع. لا، تفتر عبارة لاها، لا لأن رده خاصتان موجب للتبعيض الذي يتضرر به البائع. مش هون شو قال عندكم بالهامش؟ لتبعيض لتباعد الصفقة على البائع وهو ضرر منفي. يقول هذا محلول. ليش ما في ضرر يا سيدي؟ قطعا في ضرر. نحن الكلام في رفع الضرر. ولا قطعا في ضرر. شو قال؟ شفتوا؟ لا لأن رده خاصتان، يعني الكلام عندكم في الهامش في غير محلي. لا لأن رده خاصتان موجب للتبعيض الذي يتضرر به البائع، إذ يمكن جبره، كمل العبارة، إذ يمكن جبره، جبر هذا الضرر، إذ يمكن جبره بماذا؟ بتسلط البائع على الخيار حينئذ. إذ يمكن جبره بتسلط البائع على الخيار حينئذ. فإذا ليش حينئذ المشتري لابد إما أن يردهما معا أو لا، يمسك ويأخذ ماذا؟ العرش. ما الوجه في ذلك؟ وصح الجوار حتى أيضا يلتزم بذلك، لكن شو قال؟ قال لا لأن رده خاصة موجب للتبعيض الذي يتضرر به البائع، إذ يمكن جبره بتسلط البائع ماذا؟ على الخيار حينئذ. بل بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه. كلام في غاية المتانة لصاحب الجوهر رحمه الله. بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه. بعدين يقول، حطوا فاصل، لا أقل من الشك، لا أقل من الشك، فاصل، ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها، ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها، يعني في الأدلة، على وجه، على وجه يشمل الفرد والأصل اللزوم، والأصل اللزوم، لزوم العقل. واضح يا إخوان؟ فحينئذ يكون صاحب الجواب صحيح، لكن أنه إما يردهما المشتري معا أو يأخذ الأرش، لكن لا لأن رده خاصة موجب للتبعيد الذي يتبرر به البائع، لو بده يرد فقط المعيب ويمسك ماذا؟ الصحيح السالم. يقول لا لأن رده خاصة موجب للتبعيد الذي يتبرر به البائع، إذ يمكن جبره بتسلط البائع على الخيار. خذ أنت الخيار كمان أيها البائع، بعد في ضرر، بل لظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بالمجموع لا في كل جزء منه لا أقل من الشك، ضرورة عدم الوثوق بإطلاق فيها في الأدلة على وجه يشمل الفرض والأصل اللزوم. واضح؟ بعد نكمل عبارة الهامش السادس عندكم. فلو تلف، عرفتم منين عم بقرأ؟ فلو تلف غير المعيب فيسقط الرد حينئذ. ليش؟ لتلف بعض المبيع فيتعذر إرجاع المبيع على البائع. واضح يا إخوان؟ فيتعذر إرجاع المبيع على البائع لو فسخ المشتري، فحينئذ ما الذي يتعين؟ فيتعين كذلك أخذ الأرش فقط. هذه عبارة العيب خطأ عندكم. فيتعين كذلك أخذ الأرش فقط. بعد كلمة فقط ضيفوا العبارة وفي الجواب. مجلد 23 صفحة 248. يقول صاحب الجواب: نعم، لو تصرف فيهما أو في أحدهما مثلا، نعم لو تصرف فيهما أو في أحدهما مثلا سقط الرد وتعين الأرش، لأنهما بمنزلة مبيع واحد، لأنهما بمنزلة مبيع واحد بالنسبة إلى ذلك. فحينئذ لأنه هذا اشترى صفقة متعددة، هذا المتعدد كله شو بصير؟ بمنزلة مبيع واحد. واضح يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله: أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد، أحد المشتريين امتنع من الرد. طيب يقول: فإن الآخر يمنع منه، يمنع ماذا؟ من ماذا؟ من الرد، وله ماذا؟ العرش. عندكم الهامش السابع يقول: بأن اشترى شخصان شيئين على نحو الشركة بينهما، وكان بيع الشيئين صفقة أي بثمن واحد، فإن ظهر عيب في أحد الشيئين فللمشتريين معها الرد أو الإمساك مع الأرش، وهو مما لا خلاف فيه. نعم، ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور. ليش؟ لأن الرد المذكور موجب لتبعض الصفقة على البائع، وهو ضرر منفي. موجب لما؟ لتبعض الصفقة على البائع. بعد في شيء آخر إضافة لتبعض الصفقة على البائع، شو يلزم؟ حدا يقول لي. شو يلزم؟ لا لا، جايين هلا نطلع من الجواب، نفس الشيء جايين، بس في شيء آخر يلزم غير تبعض الصفقة. لما أحدهما رد دون الآخر شو يلزم يا إخوان؟ يلزم الشركة.
مع المشتري الآخر. الإضافة طبعا بالصفقة يلزم ماذا؟ الشركة مع المشتري الآخر بأمثلة مرة. واضح؟ تضيفوا العبارة لما قال لأن الرد
الذي رد يشارك الذي لم يرد
لا لا الباع يكون شريكا مع المشتري الآخر، لأن الرد المذكور موجب لتباعد الصفقة على البائع في العبارة، ويلزم منه أيضا الشركة، ويلزم منه أيضا الشركة بين هلالين شركة البائع بين هلالين، ويلزم منه أيضا الشركة مع المشتري الآخر. واضح يا إخوان؟ يقول وهو ضرر منفي. صاحب الجواب رحمه الله كذلك له كلام في المقام. ضيفوا العبارة. وفي الجواهر مجلد 23 صفحة 249 وفي الجواهر المجلد 23 صفحة 249 نفس الشيء. شو قال؟ لا للتضرر بتبعد الصفقة، لا تفتوا العبارة لها، لا للتضرر. عرفتوا وين عم بضيفوا كلام صاحب الجوير؟ اخر كلمة من الهامش السابع، لا للتضرر بتباعد الصفقة والشركة مع المشتري الاخر. والشركة مع المشتري الاخر، المشتري الاخر ما راد، إذ قد عرفت إن كان دفعه بجبره بالخيار، إذ قد عرفت إن كان دفعه بجبره بالخيار، مع أنه بين هلالين الضمير بيرجع للتضرر، مع أنه يعني التضرر لا يتم في صورة علم البائع بالتعدد، فإذا إذ قد عرفت إن كان دفعه بجبره بالخيار، مع أنه التضرر لا يتم في صورة علم البائع بالتعدد، بل لما سمعت من أصالة عدم الخيار على هذا الوجه، بل لما سمعت من أصالة عدم الخيار على هذا الوجه بعد انصراف أدلته، بعد انصراف أدلته إلى غيره، بعد انصراف أدلته إلى غيره. هذا انتهى كلام صاحب الجوير رحمه الله. ها؟ تضيفوا العبارة وعليه، بعد كلام صاحب الجوير انتهى، وعليه نقطتين، فليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه، وعليه فليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه. طبعا يا إخوان، ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه، هذا ما عليه المشهور. في مقابل المشهور يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.